بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 38 نواصل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة، ونحن مستمرون في قراءة الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل العلم. هذه الأوجه تزيد المؤمن يقينا بفضل العلم والإيمان، وتزيد طالب العلم يقينا بما هو عليه من خير، وتزيد القارئ طمأنينة وسكينة وهو يتعلم وينتفع ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا عوضك الله عن الدنيا بأسرها بالعلم النافع والعمل الصالح فلا شك أنك في خير. سنقف في هذا الدرس عند الوجه الخامس والعشرين من أوجه فضل العلم. قال رحمه الله أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم. أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم. ماذا آتاهم الله؟ العلم والقرآن. وأخبر أنه خبير بما يجمع الناس، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم: وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن، والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وهما أفضل علم وأفضل عمل. فالله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الناس لهم أسباب كثيرة للفرح، منهم من يفرح بالمال، منهم من يفرح بالولد، منهم من يفرح بالدنيا، منهم من يفرح بقصره، منهم من يفرح بدنياه، وهذا فرح مباح في حد ذاته وفي أصله. لكن الفرح الحقيقي لمن آتاه الله العلم والقرآن. فإذا فاتك الدنيا وآتاك الله القرآن فلم يفتك شيء، وإذا وفقك الله لطلب العلم فقد وفقت لخير عظيم، العلم الذي يقودك إلى العمل الصالح. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أوجه فضل العلم الوجه التاسع والعشرين، وهو فيما يتعلق بتفضيل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة. قال أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. ثم ذكر ابن القيم ما يتعلق بهذه القصة المباركة، والتي مفادها أن الله سبحانه أظهر فضل آدم على غيره بالعلم، فإنه قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز، إنك أنت العليم الحكيم. هنا قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأبان الله عز وجل عن فضل آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم، ففضل الله عز وجل آدم على غيره بالعلم. وهنا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. وفي آخر هذا المبحث قال ابن القيم رحمه الله: ونظير ذلك ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم، أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير، فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته، ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. هذا أيضا وجه من أوجه تفضيل العلم، جعله ابن القيم الوجه الثلاثين. يقول فتم به ثلاثون وجها. إذن هذا شيء عظيم والله عند التأمل والتدبر. رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام حسن الحسن والجمال، رزقه الله الحسن والجمال وبهاء الصورة، فكان ذلك سببا في أنه يرمى في الجب، وبأنه يباع، وبأنه يسجن، وبأنه يدعى عليه. ثم أظهر الله فضله بالعلم، فلما ظهر للناس فضله في العلم أخرجه الله من السجن وملكه على الأرض وبوأه خزائن مصر. فلو تأمل الإنسان في ذلك فأيهما أفضل عند الإنسان؟ العلم. العلم تمحى به كل المعائب. ولهذا ذكروا عن بعض السلف أنه ولد كما يقال معوقا، فقالت له أمه: يا بني عليك بأمر يرفعك، عليك بالعلم. فقرأ القرآن وطلب العلم حتى احتاج الناس إليه، فقبح منظره وسوء منظره زال عند الناس بفضل علمه. والأعمش رحمه الله من علماء الحديث والعلماء القرآن، واسمه سليمان بن مهران، كان رحمه الله فقيرا شديد الفقر، وكان مع ذلك أعمش، يعني لا يرى ولا يبصر إلا قليلا، وربما إذا دخل الليل لا يرى، وصغير العينين. ذكروا أنه دعي إلى طعام ذات يوم فذهب، فلما جاء وجد أن على الباب حارسا ولم يكن يعرف الأعمش، فمنعه من الدخول لأن لباسه قديم، فرجع إلى بيته ولبس لباسا حسنا ثم جاء فدخل. فلما قرب الطعام قال لكمه: قال: كل. فقالوا: ما لك يا إمام؟ قال: إنما دعيت ملابسي ولم أدع. ثم ذكر أنه رد في أول مرة. وكان رحمه الله يقول: لو كنت بقالا لقذرني الناس، يعني ما سيشتري عندي أحد. كان هذا حاله في الدنيا، لكن في العلم ذكروا أنه كان يحفظ القرآن، وكان الناس يلقبونه بالمصحف لإتقانه في كتاب الله، وهو من أصحاب القراءات، قراءته معروفة عند القراء بأحد القراءات الشاذة، وقد قرأ على غير واحد من علماء التابعين رحمه الله. وكان محدثا جليل القدر، يأتيه العلماء من كل مكان وكانوا يزدحمون على بابه. وذكروا أن الأعمش رحمه الله كان فيه شدة في تعامله مع طلبة العلم، فلم يكن ليأذن لكل أحد، وأن طالبا جاء إليه في مجلسه فطرده، فاختبأ الطالب بجواره أو من خلفه حتى لا يراه من أجل أن يسمع الحديث. فبينما الأعمش يحدث ذكروا أنه شعر بهذا الطالب وكان لا يرغب في حضوره، فكان يتجه إلى الجهة التي هو فيها ويبصق في وجهه، والطالب يمسح البصاق عن وجهه ويستمر في كتابة العلم، كل ذلك صبرا وتحملا لأخلاقه ولما كان عليه من الشدة من أجل الاستفادة من علمه. وذكروا أنه ذات يوم ازدحم عليه الطلاب فأزعجوه، وكان رحمه الله فقيرا ولا مكان له، فلما أزعجوه اتخذ كلبا على باب البيت حارسا، كل من جاء إلى باب الدار ينبح عليه الكلب فينصرف. فما شعر الأعمش ذات يوم إلا وقد ازدحم عليه الطلاب، فاستغرب وسأل عن الكلب، فقالوا مات الكلب، فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه كان يطرد عنه هؤلاء الذين يزدحمون عنده. والمقصود من هذا أن هذا الرجل وهذا الإمام الكبير على ما كان عليه من هذه الأمور وعلى ما كان عليه من الفقر رفع الله قدره بالعلم والقرآن. فالعلم والقرآن الذي أوتيه مسح عنه كل المعائب، وصبر عليه الطلاب واستفادوا منه، وأخرج حديثه البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل لا يوجد ديوان من دواوين الإسلام إلا وفيها أحاديث الأعمش رحمه الله تعالى. فأي إنسان يريد أن يرفع الله قدره فعليه بالعلم، العلم يرفع الله عز وجل به قدر الإنسان مع الإيمان. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوجه 31، وهو وجه مهم، أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه. قال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال ابن القيم فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم، ثم قال وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة. قال الله لنبيه وقد أعاذه فلا تكونن من الجاهلين، وقال كليمه موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال لأول رسله نوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عنده، والأول حال أهل العلم عنده. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر عن مذمة الجهل، الجهل الذي هو السفه، والجهل الذي هو عدم العلم. وقد استعاذ منه أنبياء الله، استعاذ منه نوح، واستعاذ منه موسى عليه الصلاة والسلام، وأعاذ الله منه نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على قبح الجهل، وهذه كلها دواعي للإنسان أن يحرص على العلم النافع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم.